حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك الغريب المظلوم مسلم ابن عقيل. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. حتى هوى بحفيرة حفرت له فهوت عليه أسنة ونصول واستخرجوه مثخنايا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل سلمى جرى جملا ودع تفصيله، سلمى جرى جملا ودع تفصيله فقليله لم يحول تفصيل، قتلوه ثم رموه من أعلى البناء، قتلوه ثم رموه من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل اسمح لي أألم قلبك، ربطوا برجليه الحبال، ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه فليت أصابني التمثيل يا صناديد الحريبة وين ذيك المرجلة بالحبل ينقاد مسلم شرضت يا هلا ما جرت عادة جنايز تنسحب بين الملا وين عبد الله بن مسلم ما يعاين حالته لكم يا ابو سكن جنازه ما لها موار ترى ابن القصر للقاع خرات التراب معفر جنازة الطاهر ابن عمك ضلوع مكسر تنسحب فوق الصخار بين الخلايق جثته
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم آلية العرض على القرآن مسؤولية من؟ ونتناول هذا الموضوع من خلال نقطتين. النقطة الأولى بيان المقصود من آلية العرض على القرآن، والنقطة الثانية بيان أن آلية العرض على القرآن هل هي وظيفة النخبة أم هي وظيفة العامة؟ انجي إلى النقطة الأولى المقصود من آلية العرض على القرآن. الأحاديث المنسوبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكذلك الأحاديث المنسوبة للمعصومين عليهم السلام تارة يعلم بصدورها عن الرسول صلى الله عليه وآله وحينئذ لا إشكال ولا تردد في لزوم الأخذ بها وأنها حجة معتبرة لقوله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وتارة أخرى لا يعلم أن الحديث هل هو صادر عن النبي أم لا، هل هو صادر عن الإمام الصادق عليه السلام أم لا، هل هو صادر عن الإمام العسكري عليه السلام أم لا. شلون نميز الحديث الصحيح عن غيره؟ ما هي آلية تمييز الروايات المعتبرة عن غيرها؟ هنالك عدة آليات، وواحدة من هذه الآليات هي آلية العرض على القرآن. شنو يعني العرض على القرآن؟ يعني يعرض الحديث المشكوك على القرآن، فإن وافق القرآن علم بأنه حديث صحيح، وإن خالف القرآن علم بأنه حديث مكذوب. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما وافق القرآن فخذوه، وما خالف القرآن فدعوه. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم الحديث يوافق القرآن فأنا قلته، وإذا خالف القرآن فلم أقله. إذن النبي جعل آلية لتمييز الروايات الصحيحة عن غيرها. شنو قيمة هذه الآلية؟ آلية العرض على الكتاب، ما هي قيمتها؟ هنا موقفان: موقف مدرسة الخلاف وموقف مدرسة التشيع. موقف مدرسة الخلاف أن آلية العرض على القرآن لا قيمة لها. يقول البيهقي في كتاب دلائل النبوة: والحديث الذي روي بعرض الحديث على القرآن باطل. يحيى بن معين إذا ذكر أئمة الحديث عند القوم، إذا ذكر أئمة الرجال عند القوم، إذا ذكر الحفاظ عند القوم، يحيى بن نعيم رقم أول من الأرقام. يحيى بن معين كما ينقل عنه في عون المعبود في شرح سنن أبي داود يقول: وهذا حديث، يعني حديث عرض الأحاديث على القرآن، وهذا حديث قد وضعته الزنادقة. إذن آلية عرض الروايات والأحاديث على القرآن بحسب موقف مدرسة الخلاف آلية لا قيمة لها أبدا. الموقف الآخر هو موقف مدرسة التشيع، موقف مدرسة أهل البيت. شنو موقف مدرسة أهل البيت من هذه الآلية؟ مدرسة أهل البيت تعتبر آلية العرض على القرآن أساساً لمنظومتها الفكرية والدينية والعقائدية، وقد وردت عن أئمتنا الهداة صلوات الله وسلامه عليهم عشرات الروايات التي تؤكد على آلية العرض على القرآن. تؤكد عليها في مناح ثلاثة. المنح الأول إلغاء كل حديث لا يوافق القرآن، إحنا هذا أساس من أسسنا الفكرية، إلغاء كل رواية لا توافق القرآن. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. الرواية التي لا توافق القرآن زخرف، يضرب بها عرض الجدار كما في رواية أخرى، باطلة كما في رواية ثالثة. هذا المنح الأول. المنح الثاني أن الحديث والرواية لا تثبت لها الحجية إلا إذا وافقت القرآن. يعني لو جتنا رواية وهذه الرواية صحيحة السند لكن لم نحرز موافقتها للقرآن، هذه الرواية ليست بحجة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تقبلوا علينا إلا ما وافق القرآن والسنة أو وجدتم عليه شاهدا في أحاديثنا المتقدمة. الإمام يقول كل رواية كل حديث لا يكون حجة إلا إذا وافق القرآن، هذا منح ثالث. المنح الثاني عفوا، المنح الثالث إذا جاءنا حديثان مختلفان، إذا جاءنا حديثان مختلفان والله ما ندري هذا الحديث هو الصحيح لنأخذ به أو أن هذا الحديث هو الصحيح لنأخذ به، شلون نميز أيهما الصحيح بآلية العرض على القرآن؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا جاءكم الحديثان المختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله ماذا؟ فدعوه. إذا نحن لما نرجع إلى مدرسة أهل البيت نجد أن مدرسة أهل البيت تؤكد تأكيدا بالغا على آلية العرض على القرآن، بحيث أن كل رواية لا توافق القرآن ملغاة، كل رواية لا تثبت لها الحجية إلا إذا وافقت القرآن، كل رواية تختلف مع أخرى إنما نميز الصحيحة منهما بموافقتها للقرآن. فآلية العرض على القرآن تشكل معلما من معالم التشيع. هذا شنو يعني لنا؟ هذا يعني لنا نتيجتين مهمتين. النتيجة الأولى تكذيب فرية أن الشيعة قائلون بتحريف القرآن وأن الشيعة يمتلكون قرآنا يختلف عن قرآن المسلمين. هذه الفرية اللي ما جاية تنتهي ولا تنقطع رغم وضوح زيفها وكذبها. هذه الفرية ما الذي يكذبها؟ يكذبها هذا المعلم البارز لمدرسة التشيع وهو آلية العرض على القرآن. لو كان القرآن عندنا محرفا لما صح أن يكون معيارا لتمييز الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث المكذوبة. لو كان القرآن بحسب اعتقادنا محرفا لما صح أن يكون مقياسا لمعرفة الروايات الصحيحة، والحال أن القرآن هو المقياس لتمييز الروايات الصحيحة عن غيرها، وهذا معلم عندنا ولا يوجد عند غيرنا. هذا أولا. النتيجة الثانية التي تترتب على معلمية هذه الآلية للتشيع، تكذيب دعوى تهميش فقهاء الطائفة للقرآن الكريم. يجيك واحد يقول لك احنا منظومتنا الفكرية، منظومتنا الدينية، منظومتنا العقائدية منظومة حديثية أصلا وأجنبية عن القرآن، لذلك ينبغي أن نخرج عن إسلام الحديث إلى إسلام القرآن. هذه المعلمية لآلية العرض على القرآن تكذب هذه الدعوة. فقهاءنا لا يرون للرواية حجية إلا إذا وافقت القرآن. فقهاؤنا عندما يتعاملون مع الروايات، فإن أي رواية تتعارض مع الرواية الأخرى يقدمون إحدى الروايتين إذا وافقت القرآن. فقهاؤنا إذا عثروا على أي رواية تخالف القرآن يضربون بها عرض الجدار. هذا معلم عندنا نحن الشيعة، أساس ديني فكري عقائدي مذهبي منظومتنا كلها مبنية عليه. شلون واحد يجي يقول والله منظومتنا الدينية منظومة حديثية، حديثية قرآنية، منظومتنا العقائدية منظومة حديثية قرآنية، منظومتنا الفكرية منظومة حديثية قرآنية، وآلية العرض على القرآن آلية تميزت بها مدرسة الشيعة الإمامية فقط وفقط. بعد بيان هذه النقطة نأتي لبيان النقطة الثانية، وهي أن وظيفة العرض على الكتاب هل هي وظيفة النخبة أم هي وظيفة العام؟ قبل الشروع طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل الآن من الظواهر الفكرية الشبابية التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي وتشهدها بعض اللقاءات والندوات الحوارية، ظاهرة التصدي لعرض الروايات على القرآن. اجي تكلموا يا واحد قل له هذا في رواية، يقول لكم أنا لا تكلمني بروايات، أنا كلمني بالقرآن، لا تكلمني بروايات، رواية فيها صحيح فيها خاطئ فيها ضعيف، لا تتكلم معي بمنطق الروايات. تقول له هذه رواية صحيحة،
تقول ما تقبل إلا رواية صحيحة، وش مدري
هذه رواية صحيحة،
يقول لك أنا بنظري هذه مخالفة للقرآن.
هذه الرواية حتى لو كانت صحيحة ما دامت مخالفة للقرآن أنا لا أقبلها.
إحنا هنا نريد أن نضع يدنا على هذه الظاهرة
ونقول بأن وظيفة العرض على القرآن هل هي وظيفة النخبة، وظيفة المتخصصين، أم هي وظيفة العامة بحيث أن كل شخص يتسنى له أن يعرض الروايات على القرآن ويحكم على الرواية بأنها ضعيفة أو صحيحة؟
إحنا نقول بأن وظيفة العرض وظيفة النخبة، وظيفة أهل الاختصاص،
ولا تتسنى لغيرهم.
ليش؟
لمنبهين. المنبه الأول، اختلاف المباني العلمية في تحديد المقصود من الموافقة والمخالفة.
انت الآن جاي تتمسك بالرواية، ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه. زين شنو المقصود من الموافقة والمخالفة؟ وهذا أول الكلام،
ما هو المقصود من الموافقة والمخالفة؟
هنا لما نجي إلى المدارس العلمية نجد أن المدارس العلمية مختلفة في تحديد المقصود من الموافقة والمخالفة. شلون؟ أكو عندنا رأيان أو نظريتان.
النظرية الأولى يقول أصحابها إن المراد من الموافقة والمخالفة الموافقة والمخالفة الروحيتان، الموافقة والمخالفة المضمونية.
شنو يعني موافقة ومخالفة مضمونية؟ يقول لك يعني احنا ناخذ الرواية ونعرضها على المبادئ العامة للقرآن،
فإن وافقت المبادئ العامة فهي معتبرة، وإن خالفت المبادئ العامة فهي رواية غير معتبرة.
شلون يعني شلون نعرض الرواية على المبادئ العامة للقرآن؟ شوف هذا المنهج، تفتوا إخواني، هذا المنهج منهج عقلائي.
والآن مناهج البحث المعاصر في تمييز النصوص ونسبتها إلى أصحابها قائمة على هذا المنهج.
يعني الآن ملجوا إلى قصيدة، ما يدروا هذه القصيدة للمتنبي أو للمحتري مثلا. شلون يميزوا أن هذه قصيدة المتنبي أو المحتري؟ يجوا يقرأوا القصيدة، يقرأوا الألفاظ المستخدمة فيها، يقرأوا الأفكار والنفسية الموجودة في معانيها، ثم يقيسوها إلى شعر المتنبي وإلى شعر المحتري، فإن وجدوها موافقة مضمونا للمبادئ العامة عند المتنبي، للنفسية والفكرية الموجودة عند المتنبي، نسبوها إليه، وإلا توقفوا في نسبتها.
منهج عقلاء، مناهج البحث قائمة عليه. خل أقرب لك هذا المنهج بمثال لطيف. ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة لما اجى إلى الخطبة الشقشقية أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشعا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جلاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلاقي ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. ويستمر الإمام في بيان مظلوميته. هذه الخطبة الشقشقية زلزلت وأقضت مضاجع المخالفين، لذلك نسبوا كتاب نهج البلاغة للشريف الرضي، وقالوا هذا الكتاب ليس كلام علي وإنما هو كلام الشريف. وتدري هاي القضية كلها على مود شنو؟ على مود وجود الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة. لأجل وجود الخطبة الشقشقية حاولوا أن ينسبوا كتاب نهج البلاغة للشريف الرضي. شاهد ابن أبي الحديد عنده أستاذ يقال له مصدق بن شبيب الواسطي. هذا مصدق ابن شبيب يقول قرأت الخطبة الشقشقية على شيخي ابن الخشاب، يقول لما قرأتها عليه سألت هذا السؤال، قلت له أتقول إنها منحولة؟ انت بعد تأيد دولة اللي يقول أن الشريف الرضي نحلها لأمير المؤمنين؟ يقول التفت إليه قال إني لأعلم أنها كلام علي كما أعلم أنك مصدق، قال ذر ما عندي من الشك، إني لأعلم أنها كلام علي كما أعلم أنك مصدق. يقول قلت له إن كثيرا من الناس يقولون إنها للشريف الرضي. شنو جاوب ابن الخشاب؟ قال أنا للشريف الرضي ولأمثاله مثل هذا النفس وهذا الأسلوب. هذا اللي يسموه ماذا؟ الموافقة المضمونية. يعني إحنا لما نجي إلى الخطبة الشقشقية ونقرأ أسلوبها، صياغتها، ألفاظها، مضامينها، نجد أن هذا النفس ليس إلا لأمير البلاغة والفصاحة علي بن أبي طالب عليه السلام. ومن خلال هذه الموافقة نحرز أن الخطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الموافقة ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه، مراد منها الموافقة المضمونية والمخالفة المضمونية. فلأجيب لك شاهد من الأحاديث. الآن أنت من تروح إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم تقرأ في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وعلى أساس هذا الحديث يمنع القوم من البكاء على الأموات لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. زين هاي الرواية صحيحة لو لا؟ اجي تعرض هذا الحديث على المبادئ العامة للقرآن، شنو من المبادئ العامة للقرآن؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا مبدأ قرآني. من اجي تعرض هذا الحديث عليه تشوف أكو موافقة مضمونية أو مخالفة مضمونية؟ مخالفة مضمونية، لأن الحديث يقول بأن الميت يتحمل وزر بكاء أهله عليه، بينما القرآن يقول لا يتحمل أحد وزر آخر، فالحديث خالف القرآن مضمونا، لذلك يضرب به أرض الجدار. إذن عندنا نظرية تقول المراد من الموافقة والمخالفة الموافقة والمخالفة الروحية المضمونية، هذه نظرية. انجي إلى النظرية الأخرى والتي يطرحها المشهور من علمائنا، يقول المراد من الموافقة والمخالفة الموافقة والمخالفة النصية. شنو يعني الموافقة والمخالفة النصية؟ يقول لك هذه ما وافق الكتاب فخذوه، ما خالف الكتاب فدعوه. موافقة مخالفة نصية يعني شنو؟ يعني يعرض الحديث على نص معين في القرآن، فإن وافقه أخذ به وإن خالفه ضرب به عرض الجدار. شلون وافقه وخالفه؟ يعني تارة يمكن أن يجمع بين الحديث وبين النص القرآني جمعا عرفيا، وتارة أخرى لا يمكن الجمع بينهما. إذا أمكن الجمع بين الحديث وبين النص القرآني هذه موافقة نصية، وإذا لم يمكن الجمع بينهما هذه مخالفة ماذا؟ نصية. خل أوضح لك بالمثال، نجيب مثال للمخالفة ومثال للموافقة. مثال للمخالفة، لما ترجع إلى كتاب سنن ابن ماجه تقرأ في كتاب سنن ابن ماجه في كتاب الطلاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد طلق حفصة ورجع إليها من غير إشهاد. وعلى ضوء هذا الحديث يبتبني مدرسة الخلاف على أن الطلاق لا يحتاج إلى إشهاد، بينما لا يحتاج إلى إشهاد. أنت تأخذ هذا الحديث وتعرضه على نص قرآني تشوف يمكن الجمع بينه وبين النص القرآني أو لا؟ شنو هذا النص القرآني؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. تستمر الآية إلى أن تقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. القرآن من يجي يتحدث عن الطلاق يقول الطلاق لا يتحقق إلا بشهادة عادلين. مؤمنين، واحد يروح إلى المحكمة سنية ويطلق فيها طلاق باطل، الطلاق مشروط بشهادة عادلين مؤمنين، هذا بحسب اعتقادنا نحن الشيعة ونتمسك بالنص القرآني. زين، هذا الحديث الموجود في سنن ابن ماجه يمكن أن يجمع بينه وبين النص القرآني أو لا يمكن الجمع بينه؟ لا يمكن. النص القرآني يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن النص الحديث يقول أن رسول الله لم يشهد، وهذه مخالفة صريحة للقرآن. امجي إلى مثال الموافقة، نقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا مطلق عام يشمل صيد البحر الذي له قشر، يشمل صيد البحر الذي لا قشر له، يشمل السمك الذي له فلس، يشمل السمك الذي لا فلس له، أحل لكم صيد البحر وطعامه. زين، نجي إلى رواية واردة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول فيها عليه السلام لا تأكل من السمك إلا ما كان له قشر وما لا قشر له فلا تأكله. يجي واحد يقول أنا أريد أكل كافيار، ليش تمنعوني من أكل الكافيار؟ قل له الكافيار لا فلس له لا قشر له. يقول لك طيب القرآن ما قال له قشر وليس له قشر، القرآن قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. تقول لكن عندنا روايات تؤكد على التفصيل أن ما له قشر يؤكل، ما لا قشر له لا يؤكل. يقول لك زين هذه الروايات مو مخالفة للقرآن؟ نقول لنا لأن هذه الروايات يمكن الجمع بينها وبين القرآن جمعا عرفيا. ليش؟ تأمل. لأن القرآن فيه إطلاق أحل لكم طعام صيد البحر وطعامه، المشرع المقنن، المقنن حتى على مستوى أسرة، على مستوى دولة، على مستوى مؤسسة، اللي يضع قانون المقنن هل من شأنه أن يضع قوانين عامة ثم يستثني منها ويخصصها أم لا؟ هذا يصح في عالم القوانين أو لا يصح؟ يصح، أصلاً حياتنا كلها قائمة على عمومات واستثناءات. الأب يقول لأبنائه لا أجيز لأحدكم أن يخرج بعد منتصف الليل، لكن ولد من أولاده يعرف أنه يحتاج للخروج بعد منتصف الليل، يقول له أخرج بعد منتصف الليل. العرف يشوف أكو تنافي بين الكلامين، لو يقول كلام الأول عام وخصصه شي يقول العرف خصصه، ما يقول الكلامان متنافيان. أيضا المقنن الإسلامي لديه خطابات عامة، وهذه الخطابات العامة ماذا؟ خصصها. أحل لكم صيد البحر وطعامه، خطاب عام مطلق، ثم جاء المعصومون وقيدوه بمقتضى صلاحيتهم فاستثنوا السمك الذي له لا قشر له عن حلية طعام البحر وصيده، هذا تخصيص، والتخصيص لا يتنافى مع القانون العام، فيمكن الجمع بين الآية وبين ماذا؟ الرواية. يصير معنى الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه الذي له ماذا؟ قش، الذي له فلس، وهذا خصص بمقتضى الآية. إذن أمكن الجمع بين الآية وبين الرواية، هنا وافقت الرواية الآية. إذن أصحاب النظرية الثانية يقولون المراد من الموافقة والمخالفة، الموافقة والمخالفة النصية، نجيب الرواية نعرضها على آية معينة فإن وافقتها فهي صحيحة وإن خالفتها فهي غير صحيحة. الآن بعد أن فهمنا أن الموافقة والمخالفة تختلف فيها المباني العلمية، خب أنت جنابك اللي جاي تنظر وتتأمل في الروايات وتقول هذه الرواية أقبلها لأنها موافقة للقرآن، هذه الرواية لا أقبلها لأنها مخالفة للقرآن، نسأل من جنابك؟ أنت تتبنى نظرية الموافقة والمخالفة الروحية المضمونية، لو تتبنى مبنى الموافقة والمخالفة النصية؟ أنا أعتقد بأنه لا يحيط علما بهذين المبنيين أصلا، ولا يدري هذا شنو ولا هذا شنو. خب لو قال أنا أتبنى هذا المبنى، دليلك على ذلك ما هو؟ ولبالك المسألة هكذا، يعني مسألة بسيطة سهلة يسيرة، اختيار واحدة من النظريتين يتوقف على بحوث تخصصية مفصلة. وانت لمن تختار، لمن تريد تقيم رواية من منطلق الموافقة والمخالفة، لابد أن تكون قد أحط بتلك البحوث وانتهيت إلى النتيجة، وهي أن المسلك الصحيح هل هو الأول أم هو الثاني. لأن أكو بعض الروايات تكون روايات معتبرة على ضوء النظرية الأولى وليست معتبرة على ضوء النظرية الثانية والعكس، فالذي يتصدى لهذه الجهة لابد أن يكون محيطاً بالمباني العلمية وقادراً على الاستدلال عليها. هذا المنبه الأول. المنبه الثاني طبعاً طويل وما عندي وقت أتعرض، لكن فقط أشير إليه إشارة مختصرة. المنبه الثاني ضرورة الإلمام بالقرآن الكريم. شوف، مسألة عرض الروايات على القرآن تتوقف على ثقافة قرآنية مكثفة، وهذه الثقافة القرآنية على مستويات، وأنا رايح أتحدث وياك عن مستوى واحد فقط باعتبار ضيق الوقت، وأبين لك شلون أن المسألة عويصة ومغلقة. المستوى الذي أريد أن أتحدث عنه هو تعدد مراتب وطبقات القرآن. شوفوا إخواني، أكو عندنا رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وهذا الرواية رواية بالغة الأهمية. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: القرآن على أربعة أشياء، على العبارة وعلى الإشارة وعلى اللطائف وعلى الحقائق، فأما العبارة فللعوام، وأما الإشارة فللعلماء، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. الإمام يقول ترى القرآن مراتب، طبقات، طبقة يدركها مثلي وأمثالي من العامة. هذه الطبقة شنو؟ طبقة العبارات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، عبارة أنا أدركها، أنت تدركها. وهناك طبقة الإشارات، وهي طبقة أعلى من طبقة العبارات. الإحاطة بهذه المراتب مرتبطة بمسألة العرض على القرآن. شلون؟ أنا رايح أذكر لك مثال. الآن أحاديث العرض على القرآن اللي إحنا قرأناها وسمعناها، ليش الطرف الآخر، ليش مدرسة الخلاف لا تقبلها؟ إحنا نعتبرها معلم للتشيع، بينما مدرسة الخلاف لا تقبلها، ليش؟ يقول لك لأن هذه الأحاديث تسقط نفسها بنفسها، من هي تقول ما وافق الكتاب فخذوه. إحنا نروح إلى الكتاب، ما عندنا في الكتاب نص يقول إذا جاءكم الحديث عن النبي فخذوه، وإذا لم، بلي، إذا جاءكم حديث عن النبي يوافقني فخذوه، وإذا لم يوافقني فدعوه. ماكو عندنا آية قرآنية هكذا. فلما نحن نريد ناخذ بأحاديث العرض ما وافق الكتاب، هي تسقط نفسها بنفسها لأنها لا توافق شيئا في الكتاب، فهي أول ما يسقط عن الاعتبار. شلون نأخذ بها؟ شوف دولة من وين جاءت لهم هذه الشبهة، لأنهم لم يتوجهوا إلى مراتب القرآن، التفتوا إلى طبقة العبارة وغفلوا عن طبقة الإشارة. شلون؟ صحيح انت من تجي إلى العبارات، ما أكو عندنا عبارة في القرآن تقول ما وافق من الأحاديث القرآن فخذوه، لكن عندنا إشارات تشير إلى ذلك، عندنا إشارات تشير إلى ذلك، والعلماء الذين يعون الإشارات يدركون ذلك. شلون؟ اجي إلى آية في القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. القرآن من إجى يعبر عن نفسه، عبر عن نفسه بأنه ماذا؟ فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان. فرقان شنو؟ الفرقان اسم فاعل، ما يفرق بين الحق والباطل. إذا من الجين رواية لا نعرف أنها حق أو باطل، هنالك ما يفرق لنا بين الحق والباطل أم لا يوجد؟ يوجد، وهو ماذا؟ الفرقان، القرآن. فالقرآن أشار إلى مضمون أحاديث العرض، ولكن بنحو شنو؟ إشارة، لا بنحو العبارة. إنه لقول فصل. فصل يعني شنو؟ قاطع، يفصل بين الحق والباطل. هذا يوافق أحاديث العرض أو يخالفها؟ يوافقها، ولكن على نحو الإشارة. ومن عرض هذه الروايات تأمل في العبارة وغفل عن الإشارة، فيحتاج العرض على القرآن إلى ثقافة قرآنية مكثفة وإلمام بالإشارات كالإلمام بالعبارات، وهذه وظيفة المتخصص المتفرغ للقرآن والعارف بآيات القرآن. فإذا وظيفة العرض على الكتاب وظيفة النخبة وليست وظيفة العامة، ومن مارس من العامة ذلك وقع في مزالق فكرية وثقافية ودينية. الحياة إخواني مبنية على تخصصات، ولا بد أن تحفظ هذه التخصصات، وإما إذا اخترقنا التخصصات سادت لغة الهرج والمرج والفوضى في المجتمعات. حتى تصرفات أهل البيت عليهم السلام كانت مبنية على هذه الثقافة. ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي. المفضل عندي من أهل بيتي لهذه المهمة هو مسلم، الأليق بهذه المهمة هو مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. وذهب مسلم وقام بما أراده منه الحسين أحسن قيام، فبايعته الكوفة عن بكرة أبيها حتى أقبل ابن زياد وقلب الكوفة رأسا على عقب، حرضهم على قتال مسلم وحرضهم على التخلي عن مسلم بن عقيل. فانصرف أهل الكوفة عنه ولم يبقى معه رجل يدله على قارعة الطريق. إلى أين يذهب هذا الغريب العطشة؟ إلى أين يتوجه؟ الكوفة مدينة كبيرة عامرة مليئة بالأزقة، ماذا يصنع؟ صار بأبي وأمي يخرج من زقاق إلى زقاق لعله يهتدي إلى الطريق. عند الغروب اتفرقت عنه جموع، عجيب عجيب، لم يخذلوا مسلم نهارا، خذلوه عند الليل حتى لا يهتدي إلى طريقه. عند الغروب اتفرقت عنه جموعة، صلى وطلع وحده على خده، دموعة. اتصور حالة الغريب، ها يدور بالكوفة ووقف ينباب، طاعة جابت له الماء وشرب والدمع منثور. قالت شربت الماء شنه تريد غيره؟ قالت شربت الماء شنه تريد غيره؟ ما تروح إلى أهلك أشو واقف بحيرة؟ قالها أهل مالي ولا عندي. قالها أهل مالي ولا عندي عشيرة. قالت أظنك سيدي مسلم المبرور، وأدخلته إلى دارها واستضافته عندها إلى أن أقبل ولدها رآها تكثر الدخول والخروج فسألها فلم تخبره، ألح عليها فقالت له بني
لقد استضفنا هذه الليلة مولانا الغريب مسلم بن عقيل.
عجيب الليلة مسلم ضيف عندنا، حسنا صنعتي يا أمه، ما إن أصبح الصباح إلا وجيوش إلا وجنود ابن زياد على باب طوعة، لأن ولدها اللعين قد أوصل الخبر إلى قصر الإمارة. تدرع مسلم بمدرعته، تسلح بسيفه وأراد الخروج إلى القوم. لكن تعرف الواحد اللي رايح إلى الموت لازم تكون عنده وصية يوصي بها. شنو عندها الغريب هذا؟ بوصيك يا طاعة بوصية تسمعيها، بوصيك يا طاعة بوصية تسمعيها، بنتي حميدة لو اجت سلمي عليه، بهذا البلد بتجي سبايا يعلمها زي، اسمع اسمع، بهذا البلد بتجي سبايا يعلمها زي، اطفال متروعة ونسى وياهم علي، شلون حاله؟ جامعة بصدره ويده مربوطة بزناجي، وضجت يتامى في الضعينة تسمعيها. أشوف ما تحركت مشاعرك، ما تحركت أحاسيسك ويا هاي الطفلة. الآن رايح أحرك أحاسيسك، اسمعني ها. وبتشوف زينب والدمع قرح جفنه، وبتشوف زينب والدمع قرح جفنها، أقول ومن كثر ضرب الصوت متورم ما تنهى، وإن ما عرفتي هسأل النسوان وسلمي عليها وعن حميدة سايليها. شلون هاي وصية يا مسلم؟ بتشوف حميدة مسلبة والدمع هامي، بتشوف حميدة مسلبة والدمع هامي، مسحي عليها وبلغيها عن سلام. لكن عندي وصية، ولا تخبريها بذبحتي بالسيف ضامي وعرمي من فوق القصار، لا تخبري. عظم الله أجوركم، خرج إليهم وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. آجركم الله، حمل عليهم بحملاته العلوية، وشد عليهم بضرباته الهاشمية، فلما عجزوا عن قتاله حفروا له حفيرا، وصعدنا النساء على سطوح المنازل. يا علي يا علي، وصرنا يرمينا مولانا بالحجارة، ولهب النيران يا الله حتى أخن بالجراحات، فبينما هو يقاتلهم وإذا به قد وقع في الحفيرة. أين المنادون ومسلما؟ أقبلوا إليه، شهر أحدهم سيفه وضرب مولانا على وجهه. انتزعوا السيف منه، اوثقوه حبالا، اخرجوه من الحفيرة، جاءوا به لابن زياد، لم يسلم، سلمت او لم تسلم فانك مقتول، اصعدوا بمسلم اعلى القصر واضربوا عنقاه. اجركم الله، صعدوا بمولانا يسبح الله ويهلله، قال دعني أصلي ركعتين، صلى ركعتين، توجه ناحية كربلاء ونحن معه، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. يا الله، شهر اللعين سيفه، فتح باعه، ضرب مولانا على، مأجور مأجور. ختام المجلس، هذه طاعة ظلت تنتظر، ظلت تنتظر متى ترجع حميدة، متى توصل حميدة، متى توصل زينب. يوم من الأيام وطاعة قاعدة ببيتها وإذا بها تسمع زعقات الخيول، والصايغ خرجت من بيتها وإذا ضعين أمامها رؤوس على الرماح، ورأت عليها نساء حسرا، سألت لمن هذه الضعينة؟ قيل هذه زينب. تنادي سيدتها يا الوديعة، جتنا عجوز تنوح اسمها تقول، آمرت زينب يدخلوها ودخلوها، وهوت على زينب تسليها، وهوت على زينب تعزيها، طخوها وقالت حميدة يسلم عليها. مسلم ذكرها وجرت في خده دموع، جتها حميدة تجذب الونة وتنادي، تنادي يا طاعة والله ذوبتي، عن والدي خبري سوى بالأعادي، إن شاء الله زلزل الكوفة وبجى الطاعة. اسمع اسمع بيتين التعزية وأسألك الدعاء. قالت اجتمعوا عليه وفي الوجه بالسيف ضربه، يا علي يا علي، اجتمعوا عليه وفي الوجه بالسيف، وكتفوا ايده بالحبل للقصر والدق أقول أقول وامر به ابن زياد ومن القصر